الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في بحث النفس، ووصلنا إلى المسألة 12 في القوى النباتية. قال: وللنفس، النفس الإنسانية، قوة، يعني جمع قوة، تشارك فاعل تشارك النفس بها، بهذه القوة غيرها، يعني من النباتات، وهي هذه القوة الغاضية والنامية والمولدة. كيف وصلوا إلى هذه القوة؟ أولا من الوظيفة ومن المزاج. إذا ركزوا على المزاج الذي فيه الحرارة والبرودة واليبوس والرطوبة، والوظائف التي يتجلى بها الإنسان، اكتشفوا هذه القوة. نعم، إذن في قوة هي الغاضية، نعم، تجذب ما يناسب البدن من غذاء، وفيه نامية تجعل الإنسان ينمو، يكون نطفة ثم ينمو حتى يصل إلى الإنسان الذي نراه. ثم السمنة والنحافة لا علاقة لها بالنمو كما سيأتي بيانه. نعم، والمولد للمثل، فالإنسان يولد المثل، النطفة حتى يبقى النسل، وكذلك الفواكه، هي البذور حتى تأتي الفواكه الأخرى والأشجار الأخرى، تسمى المولدة للمثل حتى تبقى الأشجار ويبقى الإنسان. أقول: لما كان البدن يشير إلى المزاج، لما كان البدن آلة للنفس، قلنا النفس تتعلق بالبدن حتى تتكامل فتجعله آلة تستخدمه في أفاعلها، وليس في كل أفاعلها، في أفاعلها المعرفية الكلية لا تحتاج إلى البدن، المنوطة به، المنوطة بهذا البدن، كان صلاح النفس بصلاح البدن. ولما كان البدن مركبا من العناصر المتضادة، قلنا فيه حرارة، برودة، رطوبة، يبوسة، فيه نار، تراب، هواء، ماء، وكان تأثير الجزء الناري فيه، يعني الحرارة، الإحالة، يعني الإحالة يعني فيه شيء في الإنسان ينحل. نعم، ولهذا يقول العلماء الآن البدن لا يبقى 5 سنوات، يتغير كله، يعني فيه داخل الإنسان أمور تنحل وتروح. نعم، تروح في الفضلات. نعم، وكان تأثير الجزء الناري فيه الإحالة، احتاج في بقائه، يعني في بقاء البدن، إلى إيراد بدل ما يتحلل منه، وهذه التغذية، دخول عناصر جديدة. لماذا نحن نأكل؟ حتى نغطي ما انحل منا وراح. فاقتضت حكمة الله هذه العناية، لو قال فاقتضت العناية الإلهية كان أفضل. نعم، لأن الحكمة أوسع من العناية، فاقتضت العناية الإلهية كان أفضل، أدق وأجمل. نعم، العناية الإلهية ما هي؟ أن تضع الأشياء في مواضعها وتتناغم فيما بينها وتوصلك إلى الغاية، أو تصل هي بذاتها إلى الغاية. فاقتضت الحكمة الإلهية بمعنى العناية الإلهية، جعل النفس ذات قوة يمكنها بها استخلاف ما ذهب من المواد بما يأتي. نعم، ولهذا كان هناك فم، كان بلعوم، كان معدة، وكان أمعاء، هذه كلها لبقاء الفرد. نعم، والذي يصر على المعاد العنصري، المعاد الجسم العنصري في الآخرة، يجب أن يتبنى هذه الأمور في الآخرة. معنا في الآخرة عندك جسم برزخي، جسم أخروي، ليس بهذا القوانين أبدا. نعم، لا معد بهذه الكيفية ولا أمعاء بهذه الكيفية ولا فضلات بهذه الكيفية. نعم، ولكن الذي لا يفكر لا يفكر، العقل الديني عقل جامد لا يفكر. نعم، يمكنه يعني للنفس في ذات البدن بها بهذه القوة استخلاف ما ذهب بما يأتي، يعني من حل من مواد وخرجت من البدن يستخلفها بغذاء بمواد أخرى، فيجب أن تكون هناك الغاذية. نعم، كما جاء في المتن الغاذية، نعم يعني التي تغذي البدن بالجديد. نعم، وذلك إنما يكون بالغذاء، الغذاء يعني مطلق الطعام، الغداء بالدال الطعام في منتصف النهار. ثم لما كان البدن أول خلقته محتاجا إلى زيادة في مقداره، يعني نطفة يجب أن تصير علقة ثم مضغة ثم جنين ثم إنسان ينمو. نعم، على ما يناسب في أقطاره عرضا وطولا، عرض وطول وارتفاع، بأجسام تنضم إليه من خارج. وجب في حكمة الله، يعني في عناية الله تعالى، وجب ماذا؟ جعل النفس ذات قوة يمكنها بها تحصيل جواهر قابلة للتشبه بالبدن، تنضم إليه على تناسب ليس على فوضى، في أقطاره يعني في الطول والعرض والارتفاع، وهي النامية، تنمي البدن بما يدخل من مواد، بما وفرته الغاذية. ثم لما كان البدن ينقطع، نعم، ويعدم، واقتضت عناية الله، هنا جاء عناية الله، ذو الدقيق، قلت لكم عناية الله أفضل، واقتضت عناية الله تعالى الاستحفاظ بهذا النوع، يعني الإنسان يفنى يموت، إذن بموته آدم تنقرض الإنسانية، لا، تأتي النطفة، النطفة هي توليد المثل. نعم، فنحتاج إلى قوة أخرى سمها هنا المولدة، مولدة المثل. نعم، واقتضت عناية الله تعالى الاستحفاظ بهذا النوع، يعني يبقى هذا النوع ما يندثر. وجب في حكمة الله تعالى أو عنايته جعل النفس ذات قوة تحيل بعض الجواهر المستعدة لقبول الصورة الإنسانية إلى تلك الصورة، يعني تنقل الإنسانية من فرد إلى فرد، وهي النطفة. نعم، في الفواكه البذر، نعم، في بعض الأشجار الفسيلة، وهكذا. نعم، إلى تلك الصورة، وهي القوة المولدة. فكانت النفس ذات قوة ثلاث: الغاذية تأتي بالعناصر التي تناسب الإنسان، أنت إذا وضعت الخبز في فمك وحديدة في فمك تجد النفس تلفظ الحديد وتستوعب الخبز، لماذا؟ لأن ليس كل شيء يدخل إلى البدن، يدخل بما يناسب البدن. نعم، بما يناسب البدن، والعجب أنت تعملها بدون وعي منك، بدون وعي. نعم، بدون وعي، يعني النفس تلفظ الحديد وتقبل الخبز بدون وعي منها، يعني تحت تسخير، إما تسخير إلهي أو تسخير العاقلة. نعم، الغاذية تأتي بالمواد المناسبة، النامية تستخدم هذه المواد وحتى ينمو الإنسان من نطفة إلى إنسان، والمولدة هذا الإنسان بعد ما يكتمل يولد المثل، يعني النطفة تأتي بفضل الزواج فيأتي النسل الجديد. وهذه القوة، نعم، الثلاث مشتركة بين الإنسان والحيوان والنبات، حتى النبات الزرع يحتاج أن يمتص بعض المواد والماء ثم ينمو ويولد المثل إما بالبذرة وإما بالفسيلة. والحيوان كالأسد والبقر والحمار التحليل نفسه يصدق عليه. نعم، فالغاضية هي التي تحيل الغذاء إلى مشابهة، نعم، إلى مشابهة المغتذي ليخلف العلة، بدل ما يتحلل الشيء اللي راح تحلل يأتي مكانه الجديد ببركة الغاضية. نعم. والنامية هي التي تزيد في أقطار الجسم. أقطار الجسم هي عندك طول وعرض وارتفاع، نعم، على التناسب الطبيعي ليبلغ إلى تمام النشوء. ولهذا الطفل تجده صغير في البطن نطفة ثم علقة مضغة جنين ثم طفل صغير ثم ينمو حتى يصل إلى ما تريده العناية الإلهية، يعني إلى تمام النشوء. والمولدة هي التي تفيد المني، المني بالنسبة إلى الإنسان، أما بالنسبة إلى الفواكه البذر، وبالنسبة إلى الأشجار الفسيلة مرات. تفيد المني بعد استحالته في الرحم، يعني بعد وضعه في الرحم، نعم، في رحم، نعم، في رحم الصور والقوة والأعراض. واعلم أن إسناد التصوير إلى هذه القوة باطن، هذا بحث، واعلم بحث مستقل، نعم، وسيأتي بيانه إن شاء الله. جيد، إذا كان يأتي بيانه، لماذا تدخله في المتن والطالب بعد لم يستوعب هذه القوة؟ هذا هو التشويش البيداغوجي عند القدماء. لماذا؟ لأنهم حينما يؤلفون الكتب لم تكن نيتهم الطيبة أن هذه الكتب تكون للتدريس، ويضعون معلومات، ثم يأتي عقلاء العلم فيرون هذا الكتاب له لياقة وعميق ويضعوه متن للتدريس. فنحن نتورط بهذا الخلط البيداغوجي، كثير من الخلط البيداغوجي موجود في هذه المتون مع الأسف الشديد. لكن أنت روح إلى الحلقات، حلقة الشهيد الصدر، هذا العبقري الرائع، أكاد أقول أنه مقدس، نعم، حلقات نزع كل هذه الأمور غير البيداغوجية وأعطاك اللباب الأصول الذي ينفعك في عملية الاستنباط. إذن عندنا قوة غاضية، قوة نامية، وقوة مولدة موجودة في النبات وفي الحيوانات، يعني أنواع الحيوانات والإنسان. الغاضية تأتي بالعناصر التي تناسب الإنسان، تدخلها إلى البدن من خلال الأكل، ثم قوة أخرى تستخدمها بعدما تمر بمراحل وينمو البدن في أقطاره الثلاثة عرضا وطولا وارتفاعا، ثم الإنسان يندثر يذهب. هل يبقى الإنسان؟ نعم يبقى، بدليل أنه بقي من آدم إلى يومنا هذا. إذن ما هي القوة التي جعلته يبقى؟ المولدة للمثل في الإنسان، نطفة في الفواكه والخضر بذور، وفي الأشجار مرة بذور ومرة الفسائل فسيلة. قال وأخرى أخص يحصل بها الإدراك إما للجزء أو للكل. أخص هنا أخص يعني ضيقة الدائرة، يعني لا تطال الحجر، لا تطال النبات، وتطال الحيوان في دائرة، ولا تطال الحيوان في دائرة، مختصة بالإنسان، وهو الإدراك، الإدراك الجزئي أو الإدراك الكلي. إذا قلنا أن الأحجار يعني المعادن لا تدرك والنبات لا يدرك، الحيوان يدرك إدراكات الجزئية، ولهذا قل أخص، أخص من حيث الإطالة، من حيث التطبيق المصداقي. نعم. أقول للنفس أيضا قوة أخص من الأولى، يعني من النامية والمغذية والمولدة، وهي الإدراك، يعني الوعي، إما للجزئي يعني الإدراك الجزئي وهو الإحساس، وهذا يطال الإنسان والحيوان، وإما للكلي وهو التعقل، هذا يطال فقط الإنسان لا يطال الحيوان. فالإحساس مشترك بين الإنسان وبين الحيوان خاصة، فهو أخص من القوى الأولى، يعني الغاضية والمنمية والمولدة المثل، هذه مصادقها متعددة، تطال حتى النبات. نعم. فهو أخص من القوى الأولى المشتركة بينها وبين النبات، والتعقل أخص من الإحساس، لأنه لا يحصل للحيوان بل خاص بالإنسان. نعم، بل للإنسان. إذن عندنا قوة أخرى هي قوة الإحساس وقوة الإدراك. إذن هنا بيان فتوى فقط، تصور لهذه القوة فقط. قال: فللغاذية الجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة. جيد، بعد ما الغاذية تدخل العناصر، هذه العناصر تتبنىها قوة أخرى يسميها الجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة، تخدم تحت هيمنة الغاذية. نعم، قوات تشتغل تحت الغاذية، يعني انزع الغاذية هذه تتبخر. نعم، وزارة لمن؟ لسلطان الغاذية. أقول القوة الغاذية يتوقف فعلها على أربع قوة ليتم الاغتذاء، يعني الغاية يتغذى البدن، وهي الجاذبة للغذاء. نعم، الجاذبة والدافعة يعني تجذب الغذاء وتدفع السموم من البدن، الفضلات. نعم، هذا أنتم تريدون أن يكون في الجنة هذا البدن العنصري؟ عجيب، يعني عجيب الوضع المتدينين، يصرون على المعادل العنصري. معاد جسماني مقطوع به، ولكن جسم أخروي ما عنده هذه الأمور، ما عنده هذه الأمور، ما عنده لا ماسكة ولا جاذبة ولا كذا. ما مولانا، أصلا هناك شيء آخر يختلف تماما عن هذه الأمور. يعني في الآخرة في فضلات، في طوالات من الدافعة. إذا قلت بالجسم العنصري فيجب أن تكون هناك دافعة، يعني طوالات. نعم، وهي الجاذبة للغذاء، يعني تجذب ما يناسب البدن، لا تجذب الحديد والزجاج، تجذب فقط الأغذية المناسبة، يعني العناصر المناسبة. والماسكة له لتهضمه الهاضمة. نعم، تمسكه. نعم، لتهضمه الهاضمة، فهما في قوة هاضمة. والهاضمة هي التي تحيل الغذاء إلى الذي جذبته الجاذبة. نعم، تجعله ما يسمى في الطب القديم الخلط، هذا هو الذي يروح إلى البنكرياس و ثم يتوزع على ماذا؟ يتوزع ببركة الدم، يتوزع على الأعضاء. فالأعضاء إذا انحل فيها شيء، نعم، تستورد من الخارج هذه المواد، فيبقى فلا تتلف، تبقى ولا تتلف. والهاضمة هي التي تحيل الغذاء الذي جذبته، يعني تحيله، ترجعه ماذا؟ خلط، جذبته الجاذبة وأمسكته الماسكة إلى قوام، قوام يعني خلط، يتهيأ لأن تجعله الغاذية جزءا بالفعل من المغتذي، يعني من الأعضاء. والدافع للفضلات، يعني بعدما تنحل الأمور في الإنسان، لأن الحرارة تؤدي دورا، هذه الفضلات كلها تدفعها الدافعة من خلال مجاري البول ومجاري غير البول، تخرج هذه السموم من البدن، إذا بقيت في البدن يموت. نعم، قال: وقد تتضاعف هذه لبعض الأعضاء، يعني تتجلى أكثر في وظائف أكثر. نعم، أقول قد تتضاعف هذه القوة، يعني هذه الجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة، لبعض الأعضاء كالمعدة التي تجذب بقوتها غذاء كلية البدن، يعني كل غذاء البدن يمر على المعدة، والتي تمسكه هناك والتي تغيره إلى ما يصلح لأن يصير دما. قلت لكم كل يصير دما، لأن الدم هو الذي ينتقل في البدن ويغذي الأعضاء، والتي تدفعه إلى الكبد. نعم، يعني الدم يروح إلى الكبد، ولهذه الكبد مع حوض الدم. وفيها أيضا قوة جاذبة لما تتغذي به المعدة خاصة، وقوة ماسكة، وقوة هاضمة، وقوة دافعة، يعني حتى بعد في المعدة في هذه القوة، حكمة الله تعالى، سبحان الله. نعم، قال: والنمو مغاير للسمن. قد يقول قائل: ما الفرق بين النمو والسمن؟ لا، السمن خلل في النمو، النمو كمال، لكن السمن خلل في النمو. أقول النمو هو زيادة الجسم بسبب اتصال جسم آخر يأتي من التغذية به من نوعه يعني يناسبه، وتكون الزيادة مداخلة في أجزاء المزيد عليه وهو مغاير للسمنة. وكذا الذبول مغاير للهزال، فإن الواقف في النمو قد يسمن كالشيخ، يعني بعد الإنسان يصل إلى درجة لا ينمو، وإلا يصير يصعد إلى القمر في نموه، لا يصل إلى حد يتوقف، ما زاد على الحد ثم السمنة. نعم، فإن الواقف في النمو قد يسمن كالشيخ إذا صار سمينا، فإن أجزاءه الأصلية قد جفت وصلبت فلا يقوى الغذاء على تفريقها فلا يتحقق النمو، وكذلك النامي قد يهزل، نعم يصير ضعيف. نعم، إذن النمو والسمين والنحيف هذه خلل في البدن. قال والمصورة، هذا هو قلت لكم لماذا أتى به هناك خلط بيداغوجي، جاء محله خلي في محله حتى لا يتشوش الطالب. قال والمصورة عندي باطلة لاستحالة صدور هذه الأفعال المحكمة المركبة عن قوة بسيطة ليس لها شعور أصلا. يقول هذه المصورة يعني عندك أنت كبد، عندك بنكرياس، عندك كثير من الأعضاء، لكل عضو صورة خاصة. نعم، أنت إذا ذبحت الشاة وقطعت هذه الشاة تجد هذه الأعضاء مختلفة في الصور، من صورها هكذا؟ المبنى الذي يرفضه المحقق الطوسي قوة، يعني قوة مادية، يقول هذه القوة المادية أولا واحدة بسيطة، كيف يصدر عنها هذه الأعضاء الكثيرة المختلفة بصور؟ ثانيا أنها ليست شاعرة، مع أن هذه الأعضاء محكمة متقنة، كل يؤدي دوره بشكل غريب. الآن علماء الفيزيولوجية والمتخصصون في هذه الأمور وصلوا إلى أن هناك قوة خارج على البدن تسير هذا البدن بهذه الدقة. هم يستحون أن يقولون الله تعالى، لأن إدخال مفردة الله تعالى في العلوم ليس علميا عندهم، هم يعني تعليل بالمبهم، يقولون قوة، خب هذه القوة كذلك مبهمة، ما هي مبهمة؟ قول الله تعالى بهذه المواصفات أحسن. نعم، قال والمصورة عندي باطلة لاستحالة الدليل صدور هذه الأفعال المحكمة في هذه الأعضاء. بنكرياس عنده دور رائع جدا، الكبد عنده دور رائع جدا، والأمعاء نعم المحكمة المركبة صدورها عن قوة بسيطة ومادية لا تشعر، ليس لها شعور أصلا. أقول أثبت الحكماء للنفس قوة يصدر عنها التصوير والتشكيل، عرف تفسيري، بشكل نوع ذي قوة، والحق ما ذهب إليه المصنف من أن ذلك محال. لماذا؟ لأن هذه القوة بسيطة، كيف صدر عنها الكثير؟ نعم، من حيث هي وحدة يصدر البنكرياس، يصدر الكبد، يصدر هذه الأعضاء المتعددة، لأن هذه الأشكال والصور أمور محكمة متقنة فلا تصدر عن طبيعة غير شاعرة بما يصدر عنها. نعم، بل تصدر من ماذا؟ الغربيون يقول قوة مبهمة، قوة خارقة عالمة دقيقة، يجب إسنادها إلى مدبر حكيم. نعم، وأيضا فإن هذه التشكيلات أمور مركبة ليست بسيطة، والقوة البسيطة لا تصدر عن أشياء كثيرة، بل شكلها في محلها البسيط هو الكرة، فتكون هذه المركبات على شكل الكرات وهو باطن بالضرورة. يعني أنت إذا شرحت بدن الإنسان تجد الكبد في شكل كرة، والبنكرياس في شكل كرة، الأمعاء في شكل كرة، هذا خلاف الشهود وخلاف الوجدان. إذن المصورة ليست من القوة المادية، وإنما هي راجعة إلى الفاعل بالتسخير، يعني قوة عليا وهي الله تعالى. نعم، المطالب جميلة جدا وبنحو الفتوى وليست مسائل استدلالية إلى الآن. يعني جاء الفيزيولوجي، هذا بحث فيزيولوجي وليس بحثا فلسفيا، يأتي ويبحث الوظائف ويركز على المزاج ويكتشف هذه القوة بمعونة العقل. نعم، المسألة 13 في أنواع الإحساس، ونأتي إلى الإحساس يعني الإدراك الحسي. نعم، هذه الإدراكات خمسة: لامسة، ذائقة، سامعة، والحس المشترك والخيال. قال: وأما قوة الإدراك للجزئي يعني الإحساس فمنه اللمس، وهو قوة منبثة في البدن كله. البدن كله يحس، ما فيه منطقة ما فيه إدراك حسي. إذا غرست الإنسان بإبرة في أي بقعة من بقع بدنه يشعر. إذن القوة الحسية منتشرة في جميع البدن، سيالة منبسطة في جميع البدن. نعم، هذه حقيقة تجريبية، جربها أنت سهلا. أقول: لما فرغ من البحث عن الأمر العام، أعني القوة النباتية، شرع الآن في البحث عما هو أخص منه، وهو القوة الحيوانية، أعني الإحساس المشترك بين الإنسان وغيره من الحيوانات. وبدأ باللمس، لأن باقي الحواس يراد لجلب النفع، وهذا لدفع الضرر. نعم، يقول: كل الحواس لجلب النفع، ولكن لجلب النفع، ولكن الحس لدفع الضرر. لا، لدفع الضرر لا، بروز الإدراك بالإحساس ممكن دفع الضرر هو الشاخصة البارزة، أما لا، اللمس كذلك ضروري. لماذا؟ لبروز الإدراك، الإدراك الحسي والإدراك الخيالي والإدراك العقلي، ليس فقط للدفع، لدفع الضرر. ولما كان دفع الضرر أولى من جلب النفع، يعني الإنسان يحافظ على ذاته وإن قل النفع، لا جرم قدم البحث فيه على غيره من القوى الحساسة. يعني ملاكات التقديم هنا، يعني مسألة بيداغوجية فقط. واعلم أن اللمس كيفية قائمة بالبدن، نعم، كيفية قائمة بالبدن، لكن بدون نفس هذا اللمس لا معنى له. إذن الإدراك اللمسي ما معناه؟ نفس تدركه، ليس البدن، البدن لا يدرك، نفس تدركه، لكن بشرط العضو، بشرط العضو، يعني العضو يعني البدن. نعم، واعلم أن اللمس كيفية قائمة بالبدن منبثة فيه، ظاهره أجمع يدرك بها المنافي والملائم، يعني ما يلائم النفس وما لا يلائم النفس. يعني أمام النار إدراك حسي خاف، الماء مثلا الذي يشرب يقدم، النهر متلاطم يغرق يمتنع، لاحظت؟ هذه كلها ببركة الإدراك اللمسي. نعم، قال: وفي تعدده النظر، يعني فيه كلام. أقول: اختلف الناس في أن اللمس هل هو قوة واحدة أو قوة كثيرة. محقق الطوسي يقول فيه نقاش، يعني في تعدد القوى اللامسة. فالجمهور على أنها قوة أربعة: الأولى الحاكمة بين الحار والبرد، يعني عندك حار وبارد، وهذه الحاكمة بينها، تقول هذا حار وهذا بارد، هذا فاتر. ثانية الحاكمة بين الرطب واليابس. ثالثة الحاكمة بين الصلب والليل. الرابعة الحاكمة بين الخشن والألمس، لأن القوة الواحدة لا يصدر عنها أكثر من أمر واحد. لاحظت؟ هذه الخلفية العقلية، خلفية العقلية، قاعدة الواحد، الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد. انظر المحقق الطوسي والعلامة الحلي رفض هذه القاعدة بقوة هناك، وإلا أن هنا، لأن هذا بحث فلسفي محض، ليس بحثا كلاميا. علم الكلام أصلا ما عنده علم النفس، علم الكلام لا يهتم بعلم النفس. نعم، هو مستغرب كل شيء، هو عنده كل شيء، المتكلم عنده كل شيء. نعم، مع الأسف الشديد ما خرب الأمة كعلماء الكلام. نعم، ربوا فيهم الخشونة واليبوسة والتكفير والزندقة. نعم، هذا حقيقة، لكن هم يخفوها. نعم، لأن القوة الواحدة لا يزر عنها أكثر من أمر واحد. قال: ومنه الذوق، ويفتقر إلى توسط الرطوبة. نعم، أنت لا تتذوق شيء إلا باللعاب، ولهذا بمجرد أن يدخل الخبز وأنت جائع حتى تلتذ به، إذا لم تفرز هذه الغدد اللعاب، هذا الخبز يبقى شيئا خشنا في داخلك، لا تستذوقه ولا حتى تتحمله. فاللعاب يأتي ويرققه يرطبه حينها الذائقة تلتذ. نعم. ومنه الذوق، ويفتقر إلى توسط الرطوبة اللعابية الخالية عن المثل والضد. طبعا إذا كان هذا اللعاب مخلوط بالحلاوة لا تشعر بالعسل، لذة العسل. نعم. أو مثلا كان حارا لا تشعر بالمواد الحارة، عن المثل والضد، يعني المثل الذي يشبه الحلاوة والذي يضاد الحلاوة لأنه الضد يرفض الضد. نعم. أقول الذوق قوة قائمة، والذوق لا، الذائقة هي القوة، الذوق هو فعل، فعل يعني تجلي الذائقة حين الفعل، هو قوة قائمة بسطح اللسان لا يكفي فيه الملامسة، يعني إذا أدخلت الخبز في فمك لا يكفي هذا الأمر، يجب أن الغدد هذه تفرز سبحان الله تحت عيني إلهية سريعا إذا دخل ما يناسب البدن، تفرز هذا اللعاب حتى تأتي الرطوبة فالخبز يصير مستساغا ولذيذا. بل لا بد من متوسط من الرطوبة اللعابية الخالية عن الطعوم، لازم تكون خالية صافية، خالية صافية. أنت تأكل شيء في حلاوة ثم تشرب عصيرا لذيذا، لا تشعر بلذة هذا العصير. لماذا؟ لأن الحلاوة استولت على اللعاب في الرطبة السابقة، لأنها إذا كان ذات طعمين مماثلين يعني يشبه العصير كالحلاوة، للمدرك لم يتحقق الإدراك. نعم هذه شهودية، لأن الإدراك إنما يكون بالإنفعال. نعم الإدراك يعني فيه تأثير وتأثر كما قلنا، والشيء لا ينفعل عن مماثله. نعم. وإن كان ذات طعم مضاد لم تؤدي الكيفية على صرافتها بصحة كما في المرضى، بصحة كما في المرضى. المريض عنده أمر لا يلتذ بالأكل، لماذا؟ عنده أمر يضاد هذه المأكولات فلا يتحمل المأكولات، عادة المريض لا يأكل أصلا، ولهذا ينحف. القوة التي تحلل المواد وتخرج من مجاريها البدن لا يقبل. نعم. نكمل البحث إن شاء الله في الحصة القادمة، واللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.